أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مناقشة أدلة المشهور عن الذاهبين إلى بطلان بيع العبد المسلم على كافر، ووصل البحث إلى الآية الشريفة، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن باب الخشة فيها واسع، وذكر وجهين تقدم الكلام عنهما، وهما المناقشة في الآية من جهة دلالتها، حيث إن استفادة ما ذهب إليه المشهور منها يستلزم ورود التخصيص على الآية، وسياقها آب عن التخصيص، وشرح ذلك إجمالا أن الآية ظاهرها ملاحظة حرمة المؤمن، وأن المؤمن كريم على الله سبحانه وتعالى بحيث لا يجعل للكافر عليه سبيلا، وهذا المعنى مما يأبى التخصيص بزمان دون زمان أو بحال دون حال. وقد ثبت في الشريعة أن الكافر يقبل تملك العبد المسلم في الجملة، كما لو انتقل إليه بالإرث أو أسلم عبده الكافر في ملكه، فإنه لا تزول ملكية الكافر الثابتة قبل الإسلام، ولا يمنع كفر المالك عن انتقال العبد إليه المسلم بالإرث. فإذا ثبتت الملكية للكافر وفي مورد العبد المسلم في الجملة، كشف ذلك عن أن المعنى الظاهر غير مراد، إذ لو أريد ظاهر الآية للزم التخصيص وإخراج هذه الموارد من تحت العموم، والتخصيص غير ممكن. إذن يحصل من ذلك علم إجمالي بأن الظاهر من الآية غير مراد، وهذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما ورد في تفسير الآية من أن المراد بالسبيل الحجة، لذلك يندفع ما توهمه البعض من أن الإمام الحسين عليه السلام لم يقتل لأن قتلهم له سبيل منفي، والرواية ناظرة إلى أن هذا المعنى الذي استند إليه هؤلاء الواهمون معنى باطل، لأن السبيل المنفي هو الحجة في يوم القيامة. وقد تقدم التعليق على هذين الجوابين، فلا حاجة إلى الإعادة. الإشكال الثالث الذي يورده الشيخ رحمه الله تعالى على الاستدلال بالآية الكريمة، أن الآية معارضة بما دل على صحة المعاملة مع الكافر الشاملة لبيع العبد المسلم عليه. بيان ذلك أن مقتضى إطلاق الآية بناء على مدعى الخاصم بطلان بيع العبد المسلم مطلقا، وعموم أحل الله البيع، وإلا أن تكون تجارة عن تراض وأوفوا بالعقود وما إلى ذلك من العمومات، مقتضاه الحكم بصحة المعاملة المتعلقة بالعبد المسلم ولو كان الطرف كافرا، والنسبة بين الطائفة بين الدليلين نسبة العموم الخصوص من وجه، لأن ما دل على أو وجوب الوفاء بالعقود يشمل ما لو كان المبيع عبدا مسلما، وما لو كان المبيع عبدا كافرا، وما لو كان المشتري عبدا كافرا، وما لو كان المشتري مسلما. وآية نفي السبيل تشمل ما لو كان السبيل غير ثابت بالمعاملة، كمثلا الحكم الابتدائي الشرعي كولاية الكافر على المسلم، أو ملكية الكافر لما في يد المسلم من دون معاملة، وما إلى ذلك من الموارد التي لا تتحقق فيها السبيل بالمعاملة. فمورد اجتماع الدليلين المعاملة المتعلقة بالعبد المسلم مع الكافر فإنه سبيل منفي بمقتضى عموم الآية، وعقد محكوم بوجوب الوفاء به بمقتضى الآية المتعلقة بعفو بالعقود. وتفترق آية أوفوا بالعقود عن آية نفي السبيل في مثل البيع المتعلق بالمسلمين، وتفترق آية نفي السبيل عن أوفوا بالعقود في مثل الملك القهري وولاية الكافر على مسلم وأمثال ذلك، فإن أوفوا بالعقود لا تشمل هذا المورد، ولكن نفي السبيل تشمله آية نفي السبيل. ومقتضى التعارض مع كون النسبة العموم والخصوص من وجهين التساقط، وقد عرفت أن آية نفي السبيل على مدعى الخصم غير قابلة للتخصيص، إذن يستحكم التعارض بين الآيات الشريفة من ناحية المدلول، ولا يمكن تقديم آية أوفوا بالعقود على آية نفي السبيل، إما للتكافؤ أو لعدم قبول آية نفي السبيل للتخصيص، حيث يكون ظهورها في العموم أقوى من ظهور الدليل الآخر. وعليه فلا بد جمعا للأدلة من حمل آية نفي السبيل على معنى لا يزاحم ولا يصادم عموم أوفوا بالعقود، وهذا بحمل آية نفي السبيل على إرادة نفي السلطنة لا على نفي أصل الملكية، فنعمل كلا الدليلين بأن يكون مقتضى عموم أوفوا بالعقود الحكم بالصحة، بصحة العقد عقد البيع، ومقتضى آية نفي السبيل قاصر السلطنة وتحديد سلطنة الكافر بأن تنفى تلك السلطنة، فنجمع بين الدليلين ونكون قد عملنا بهما معا، وبذلك يحصل الجمع بين الأدلة. وعليه
التخصيص وعدم التخصيص في جهة أخرى في التكافؤ بين دليلين،
يلاحظ الظهور بحيث إذا كان أحدهما أقوى ظهورا في مورده من ظهور الدليل الآخر في شمول مورد التعارض، قدم ما هو أقوى على ما ليس بأقوى.
لا يمكن تخصيص هذه الأدلة بالآية،
لا، التكافؤ الذي نريده التكافؤ الثابت من مجرد ملاحظة النسبة، يعني القاعدة في موارد العموم الخصوص من وجه بين الدليلين أن يحكم بتكافؤ الأدلة، ولكن في المقام خصوصية قد تستدعي الحكم بتقديم آية أوفوا بالعقود، فنحتاج إلى إبراز مانع من الحكم بهذا التقديم، ولو كانت آية أوفوا بالعقود في غير هذا المورد تتقدم مثلا، لكن نحكم بعدم إمكان التقديم هنا باعتبار أن سياق الآية أبنى على التخصيص، لأن التقديم تخصيص وتقييد على كل حال.
لماذا لا نقدم الآية على هذه
الأدلة؟ آية أن في السبيل؟ نعم نقدمه إن لم يكن هناك مانع، والمفروض أن التكافؤ الحاصل من النسبة، أي أن نسبة كلا الدليلين إلى مورد التعارض وهو مورد الاجتماع واحدة، فيكون هناك مانع. ولم يذهب أحد إلى تقديم آية مثلا نفي السبيل، يعني الشيخ يعني كأنه طبعا هناك المشهور يوافقون هالمعنى، لكن الشيخ يريد أن يقول أنه لا وجه لتقديم آية نفي السبيل، لما لا نقدم آية أوفوا بالعقود؟ إن قلت أنه مثلا آية نفي السبيل غير قابلة للتخصيص، قلنا غير قابلة للتخصيص بناء على ظهورها في المعنى المزعوم، فلما لا تكون ظاهرة في معنى آخر فلا يكون هناك تعارض أصلا. خلاص يعني أنه الشيخ يريد أن يقول أن حمل الآية على المعنى المزعوم يستلزم تخصيصا في عموم أوفوا بالعقود، مع أن الآية مرددة بين معنيين، حتى لو سلمنا أنها ظاهرة في أحد المعنيين، يعني في الواقع يمكن أن يصاغ دليل أو قل يصاغ الإشكال الثالث في الآية هكذا، أن عندنا عموما هو أوفوا بالعقود، لا نرفع اليد عنه إلا بدليل مخصص أو مقيد ظاهر ظهور فعلي في التقييد، لا يمكن الجمع بينه وبين العموم بنحو عرفي مع التحفظ على عموم عام، هذه قاعدة. والموجود عندنا آية أوفوا بالعقود، طيب والذي يوجد في مقابلها آية نفي السبيل، آية نفي السبيل مرددة بين معنيين، إما نفي السلطنة وإما نفي السبيل بمعنى الملكية، وهي ظاهرة ظهورا أوليا في إرادة المعنى الثاني وهو نفي الملكية. لكن هذا المعنى يوجب وقوع التعارض، حمل الآية على معنى نفي الملكية يوجب وقوع التعارض بين أوفوا بالعقود وبين آية من في السبيل. هذا التعارض باعتبار أن النسبة عموم وخصوص من واجه محكوم مع بالتساقط كلا الدليلين معه، فيدور الأمر حينئذ بين التحفظ على عموم العام وحمل آية من في السبيل على نفي السلطنة، وبين حمل الآية على نفي الملكية مع تخصيص مع رفع اليد عن عموم العام. والقاعدة تقول أنه لا يرفع اليد عن العام إلا بدليل مخصص، لا يمكن الجمع عرفا بينه وبين الدليل العام إلا بالتخصيص. هذه القاعدة. وفي المقام حمل الدليل الثاني المعارض على وجه التخصيص لا فائدة منه إلا يقع المعارضة والحكم بتساقط كلا الدليلين. وليس هذا من قبيل سائر الموارد التي يحكم معها ببقاء الخاص على ظهوره مع رفع اليد عن عموم الدليل الآخر، إذ المفروض أن حمل الدليل الثاني وهو آية نفي السبيل على إرادة نفي الملكية معناه الحكم بتساقط كلا الدليلين، لأن المورد مورد عموم وخصوص من وجهين. فإذا يدور الأمر بين أن نعمل بكلا الدليلين وذلك بأن نحمل آية نفي السبيل على نفي السلطنة وآية أوفوا بالعقود على عمومها، وبين أن نرفع اليد عن كلا الدليلين. ولا إشكال أن الحكم عرفا في مثل المقام هو هذا. ولذلك يعني يتبين أن ما ذكره في كتاب هدى الطالب من أن حكم العامين من وجه التساقط ونرجع معه إلى أصالة الفساد، وهو موافق لمذهب المشهور، وهذا خلاف ما يريده المصنف رحمه الله تعالى، هذا غفل عن ما يريده الشيخ قدس الله ونفسه. الشيخ يريد هذا المعنى. ثم إن الشيخ يقول لو غضضنا النظر عن هذه الإشكالات وقلنا بحاجتنا إلى الدليل نحن مع عدم كفاية العمومات لابتلائها مثلا بالدليل ولو كان معارضا ومحكوما بالسقوط، نرجع حينئذ إلى الاستصحاب والأصول العملية، وأولها استصحاب الصحة الثابتة للعبد الذي أسلم تحت يد الكافر. فإن هذا العبد كان قبل إسلامه الذي أسلم تحت يد الكافر كان يجوز بيع هذا العبد قبل إسلامه على كافر، فبالإسلام نشك أن ذلك الجواز ارتفع أو لا، نحكم بجواز بيعه. وكذلك لو كان العبد مسلما وكان المالك مسلما ثم كفر فقد كان قبل كفره لو كانا كافرين معا فأسلم العبد يكون العبد قبل إسلامه محكوما بجواز بيعه على كافرين، نستصحب بقاء الجواز إلى ما بعد الإسلام. وحينئذ إذا ثبت الجواز بالاستصحاب في هذا العبد المسلم باعتبار حاله السابقة حكمنا بجواز بيع أمثاله من العبيد المسلمين باعتبار القول بعدم الفاصل أو بعدم القول بالفاصل، فنعمم اعتمادا على هذه القاعدة، قاعدة عدم القول بالفاصل في مثل هذه المسألة. إلا أنهم استشكلوا في هذا البيان من الشيخ رحمه الله تعالى، والشيخ طبعا قبل أن نورد الإشكال لابد أن نتمم كلام الشيخ. قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يقال بأن استصحاب الصحة في مثل العبد الذي أسلم حديثا لا يتقدم على أصالة الفساد في غيره من العبيد، حتى لو حكمنا بجواز تعميم الحكم حكمه لغيره من العبيد. غاية الأمر أن الحكم بالصحة الثابت بأصالة باستصحاب الصحة في هذا العبد المعمم للعبد الثاني معارض بأصالة الفساد الثابتة باستصحاب فساد بيعه، لأنه كان قبل هذا الآن محكوما بفساد البيع والآن كما كان. شيخ يقول لا، يتقدم أصالة الصحة في هذا العبد على أصالة الفساد في ذلك العبد، وهذا أيضا أصبح مورد إشكال. فإذا في كلام الشيخ موردان للإشكال من قبل المحشي. المورد الأول أنه كيف دعيت أن الحكم بالصحة استنادا إلى استصحاب الصحة في هذا العبد الذي أسلم حديثا يستلزم الحكم بالصحة في غيره من العبيد المسلمين، مع أن الحكم الثابت بالاستصحاب ظاهري وقاعدة عدم القول بالفاصل أو القول بعدم الفاصل إنما تفيد في الأحكام الواقعية، أما في الأحكام الظاهرية فشأنها التفريق المجتمعات، فلا معنى لإسراء الحكم الثابت بالاستصحاب في مورد إلى مورد آخر لعدم القول بالفاصل، إذ الحكم الثابت بالاستصحاب ثابت بدليله ودليله مقيد بقيود، ولا يثبت الحكم في غير مورد دليله. فإذا كان المورد الثاني واجدا لقيد الدليل جرى الاستصحاب فيه ابتداء إلى حاجة إلى القاعدة، وإن كان فاقدا للدليل فالحكم الثابت في المورد الأول لا معنى لأن يشمل مورد الدليل المورد الآخر الفاقد للقيد الذي اعتبر في لسان الدليل، لأن ذلك بمثابة إلغاء ذلك القيد المأخوذ في الدليل، وهذا بلا أشكال خلاف القاعدة. إذن لا معنى لتعميم الأحكام الظاهرية لغير مواردها، هذا إشكال. إشكال آخر أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من عدم معارضة أصالة الفساد في الموارد الثانية للحكم بالصحة المثبت استنادا إلى قاعدة عدم القول بالفاصل بضميمة استصحاب الصحة في المورد الأول، هذا لا وجه له، إذ ما وجه تقديم أصالة الصحة على أصالة الفساد؟ ولما لا يقال بتقديم أصالة الفساد على أصالة الصحة؟ أو يقال بالتعارض على الأقل، ومعه يرجع إلى الأدلة الأخرى إن وجدت، إما حلية تصرف كل منهما في ماله الأول، أو استصحاب مثل الاستصحاب الثابت بدليل آخر أعم من هذا الدليل. وعلى كل حال فلا معنى لتقديم أصالة الصحة على أصالة الفساد، وباعتبار وجاهة كلا الإشكالين في الظاهر مع يعني جلالة مقام الشيخ المنافية لغفلته عن ورودهما، فلا بد من التدقيق في عبارته ليرى مقدار ورود هذين الإشكالين عليه، إذ لعل هناك وجها ومخرجا لمثل الشيخ قدس الله نفسه الزكية، ونحن سنلاحظ ذلك إن شاء الله تعالى في مقام التطبيق. قال: وثالثة من حيث تعارض عموم الآية مع عموم ما دل على صحة البيع ووجوب الوفاء بالعقود وحل أكل المال بالتجارة وتسلط الناس على أموالهم الدال بالالتزام على الصحة المعاملة، إذ المأخوذ في موضوع السلطنة الإضافة العرفية الحاصلة بنفس العقد. طبعا هذا من فيه خلاف أنه هل يمكن الاستدلال بقاعدة السلطنة على الصحة أو لا. لذلك مثلا ورد كلام أنه إذا شككنا في ثبوت الخيار في مورده فهل يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لإثبات عدمه أو لا. في إشكال باعتبار أن الخيار يرفع السلطنة، موضوع السلطنة يرتفع بالخيار، فمنهم من قال أنه لا يصح ذلك لأن موضوع السلطنة الملكية وهي تزول بإعمال الخيار، فإذا أعمل من له الخيار وشككنا في صحة خياره كان ذلك شكا في ثبوت الملكية وعدمها، والشك في ثبوت الملكية وعدمها شك في تحقق موضوع القاعدة، ومعه فلا معنى للتمسك بقاعدة السلطنة. الشيخ رحمه الله تعالى عنده في باب الخيارات بيان لجواز التمسك بقاعدة السلطنة لإثبات عدم تأثير الخيار، وذكر السلطنة هنا مبني على ذلك الوجه. قال وحكومة الآية عليها غير معلومة. خب إن قلت هذا معناه الحكم بتساقط الدليلين ومعه يرجع إلى أصالة الفساد، وهذا يوافق ما عليه المشهور وخلاف ما يريده الشيخ رحمه الله تعالى. قلت هذه غفلة عن مراده، ما بعد يكمل المطلب. وإباء سياق الآية عن التخصيص مع وجوب الالتزام به في طرف الاستدامة وفي كثير من الفروع في الابتداء، بمعنى أن هناك كثيرا من الموارد ثبتت فيها ملكية الكافر للمسلم للعبد المسلم، يقرب، يقول لاحظ، وثالثة من حيث أي التعارض القصور من حيث التعارض مع إباء سياق الآية مع وجوب الالتزام به في طرف الاستدامة، زين الالتزام بالملكية في طرف الاستدامة وإباء سياق الآية، يقرب تفسير السبيل بما لا يشمل الملكية، لأنه إذا حملناها على ظاهرها وجب رفع اليد عنها في مورد الاستدامة وهي غير قابلة للتخصيص، ثم حملها على الملكية يوجب وقوع التعارض بنحو العموم الخصوص من وجه مع الآيات، وهذا أثره سقوط كلا الدليلين. إذن يدور الأمر بين أن نحكم بتساقط كلا الدليلين وبين أن نعمل بكلا الدليلين، ولا إشكال أن الجمع أولى من الطرح إذا كان له وجه عرفي. هذه طبعا مسألة الجمع أولى من الطرح، وقع خلاف في تفسير المراد منها، والشيخ ناظر إلى هذا المعنى العرفي أنه كلما لزم من حمل الدليل على معنى سقوط حجيته فالأصل عدم إرادة ذلك الدليل المعنى. قال بأن يراد من السبيل السلطنة فيحكم بتحقق الملك وعدم تحقق السلطنة، بل يكون محجورا عليه مجبورا على بيعه، وهذا وإن اقتضى التقييد في إطلاق ما دل على استقلال الناس في أموالهم وعدم حجرهم بها، لكنه مع ملاحظة وقوع مثله كثيرا في موارد الحجر على المالك أهون من ارتكاب التخصيص في الآية المسوقة لبيان أن الجعل شيء لم يكن ولن يكون، وأهون من الحكم بسقوط كلا الدليلين. يعني على كل تقدير السلطنة زائلة إما تخصيصا أو تخصصا، لو قال الشيخ بهذا التعبير لكان أولى. يعني لو قلنا هكذا وهذا وإن اقتضى التقييد في إطلاق ما دل على استقلال الناس وأموالهم، لكنه لا يضر لسقوط هذا الإطلاق على كل تقدير. وإن شئت قلت لا يعارض هذا بإطلاق ما دل على استقلال الناس وأموالهم، لأن ذلك الإطلاق ساقط على كل تقدير إما لتخصيص الآية وإما لتخصصها. إن كانت محمولة على نفي السلطنة فهي مخصصة، وإن كانت محمولة على نفي الملكية فالسلطنة غير موجودة، وبالتالي يكون هذا المورد خارج تخصصا. لكنه مع ملاحظة وقوع مثله، طبعا لا نقول خروج المورد عن الآية تخصصي، نقول سقوط الإطلاق إطلاق ما دل على استقلال الناس تخصصي، لأن قاعدة استقلال الناس في أموالهم فرع الملكية، فإذا لم تكن هناك ملكية خب لم يلزم تخصيص في القاعدة فيكون خروج تخصصيا، وهذا مراد الشيخ هنا. وإن كان مو مراد صحيح، الإنصاف أن العبارة مو قابلة للحمل على هذا المعنى، لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الأهونية هذا وجهه، وأن نفي الجعل ناش من احترام المؤمن الذي لا يقيد بحال دون حال. هذا مضافا إلى أن استصحاب الصحة في بعض المقامات يقتضي الصحة، كما إذا كان الكافر مسبوقا بالإسلام كان على عبد مسلما من أول الأمر، لكن المالك كان مسلما ثم أصبح كافرا. بناء على شمول الحكم، كما إذا كان الكافر الكافر مسبوق بالإسلام وأنا الآن أريد أن أبيع العبد عليه، هل يجوز؟ يجوز بلحاظ أنه كان قبل كفره ممن يجوز أن يباع عليه العبد. وكذلك لو أسلم العبد في ملك الكافر فقد كان قبل إسلامه يجوز أن يباع على كافرين، فنشك في ارتفاع الجواز بعد الإسلام نستصحبه، أو كان العبد مسبوقا بالكفر فيثبت في غيره بعدم الفاصل. ولا تعارضه أصالة الفساد في غير هذه الموارد، أصالة الفساد في الموارد التي يراد تعميم الحكم عليها لا تعارض أصالة الصحة، لأن استصحاب الصحة مقدم عليها. فتأمل، لعل الأمر بالتأمل ناظر إلى ما سنقوله الآن، وهو أنه أورد على الشيخ أنه لا وجه للقول بالتعميم اعتمادا على عدم القول بالفاصل، لأن مورد تلك القاعدة الأحكام الواقعية لا الأحكام الظاهرية. ويمكن أن يذكر في مقام الجواب على بنحو الاحتمال أن مراد الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه القاعدة لبيان ما ذهب إليه الفقهاء قدس الله أنفسهم، بمعنى أن الفقهاء في مورد ما إذا كان العبد مسلما كافرا ثم أسلم كانوا يحكمون بأنه يجوز أن يباع قبل أن يسلم على كافر، هذا ثابت، الذمي يجوز أن يبيع عبده الذمي على ذمي، والمسلم يجوز أن يبيع عبده الذمي على ذمي. فإذا حصل التبدل في حالة العبد المذمي أو الكافر المشتري بأن أسلم هذا أو أسلم هذا، فنشك حينئذ باعتبار عدم تمامية أدلة المشهور، نشك أن حكمهم السابق زال أو لم يزل، نستصحبه. هذا الحكم لا نعلم بارتفاعه عن مورده، نستصحب بقاءه، ولكننا نقطع بأن حكم هذه الموارد الذي ثبت بالاستصحاب هو حكم بقية العبيد، زين، من ناحية أن الحكم الثابت بالاستصحاب ثابت لهم بما هم عبيد، لأن المفروض أن أثر الاستصحاب إلغاء مانعية الإسلام. إذن مراد الشيخ رحمه الله تعالى ليس الحكم واقعا في الموارد الثانية على اعتمادا على هذا الاستصحاب واقعا، وإنما مراده تعميم الحكم في مقام الظاهر، بمعنى أنه يبعد أن يكون هذا الحكم ثابتا في مورد هؤلاء العبيد ولا يثبت مثله ظاهرا في تلك الموارد، لكن بعد التي والتي الإنصاف أن إشكال الأعلام واردون، وذلك لأن هذا الحكم ثابت بدليله وهو مخصوص بهذه الموارد ولا يشمل تلك الموارد، فيبقى تبقى الحاجة إلى وجه التعميم. قاعدة عدم القول بالفصل لا مجرى لها في المقام، لأن عدم القول بالفصل في المقام تستند إلى حكم المماثلة أو الفتوى بالتعميم من الفقهاء، وهذا كلاهما غير وارد. أما المماثلة فهي غير واردة في الأحكام الظاهرية لاختصاص كل حكم ظاهري بمورده، ولا يشمل المورد الفاقد لقيد مجراه. وأما الفتوى فإن الفقهاء لم يفتوا بعموم الحكم الثابت بالاستصحاب في مورد الاستصحاب لغير مورد الاستصحاب، لم يفتوا، والثابت بالاستصحاب هو في هذا المورد فقط، فإذا لا وجه للتعميم. فهذا الإشكال إنصافا وارد على الشيخ. نعم، لو قلنا بالتعميم هل يمكن إيقاع التعارض بين أصالة الفساد وأصالة الصحة؟ الظاهر أنه لا، يعني يكون لكلام الشيخ وجهان. ووجه كلام الشيخ إما أن الاستصحاب تعليقي، والاستصحاب التعليقي على رأي يكون حاكما على الاستصحاب التنجيزي، زين في مبحث الاستصحاب التعليقي الدعية هذا وفيه كلام، وإما لأن الاستصحاب التنجيزي في المقام ليس استصحابا موضوعيا وإنما هو استصحاب حكمي، بمعنى أننا نستصحب أصالة الفساد في ذلك العبد المسلم، فإذا ثبت الحكم بالصحة اعتمادا على القول بعدم الفاصل مع استصحاب حكم الصحة في العبد الأول، فيكون الحكم بالصحة هنا مبنيا على دليل، وأصالة الفساد مبنية على عدم الدليل، بمعنى أن التمسك بأصالة الفساد فرع عدم وجود ما يقتضي الصحة ولو كان أصلا عمليا، وإلا لما أمكن الحكم بجواز بيع الدهن المشكوك في نجاسته لشرطية طهارة المبيع وأصالة الفساد اعتمادا على استصحاب طهارته، مع أنهم يحكمون بذلك. لماذا؟ لأن استصحاب الطهارة ينقح موضوع الحكم بالصحة. كذلك في المقام، استصحاب حكم الصحة في المورد الأول بضميمة عدم القول بالفاصل يكون دليلا على أن هذا العبد الثاني يجوز بيعه على كافرين، لأن الاستصحاب الأول ألغى مانعية الإسلام. إذن تكون أصالة الصحة في المقام منقحة لموضوع الحكم بالصحة، ومع هنا تمسك بالعمومات ولا ما مجال للتمسك باستصحاب الفساد، لأن ذلك الاستصحاب مبني على قصور الدليل عن شمول هذا المورد دليل الصحة. فإذن يكون نسبة أصالة الصحة إلى أصالة الفساد نسبة الأصل الجاري في الموضوع إلى الأصل الجاري في الحكم، ولا شك أن الأصل الموضوعية مقدما على الأصل الحكمي. هذا من الوجوه التي تذكر في المقام، ومع ذلك قد أورد عليه إشكال قدس الله نفسه الزكية. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.